العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كتب المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل الحقيقة خلافا للقدرية والجبرية، بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل متبع وضال فهو مخالف لذلك. وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله رب العالمين.
نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد معلم الهدى والداعي اليه، وعلى اله وصحابته والتابعين لهم باحسان ليوم الدين. وبعد، هذه السوره لو اعطيت حقها من الامور التي لا بد منها اكتملت مجلد واكثر، لانها كما سبق الاشاره في الاثار انها جامعه لعباده الله ولوصف الله وللجزاء ولما يكون يجب ان يكون عليه العبد. هذه التفاصيل تفاصيلها جاءت في كتاب الله كثيرة، وكذلك في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وفي دعوته لأمته، ومعلوم أن الخلق كلهم أمته، فهو يدعوهم إلى دار السلام صلوات الله وسلامه عليه. ثم وجازت ألفاظها فيها من الجزالة ومن الفصاحة والبلاغة والدلالة على المعاني التي ذكرت الأمر الواضح لمن تأمله، وكثير كلام الله جل وعلا لا يمكن يحاط بمعانيه، فهو يليق بعظمته جل وتقدس. وقوله اهدنا الصراط المستقيم هذا عبادة كلفنا بها وأمرنا بها، وهو الطلب من ربنا جل وعلا أن يهدينا. وفي ظن هذا أن العبد لا يملك لنفسه الهداية، وإنما هي بيد الله، والله جل وعلا له الملك كله، يتصرف حيث يشاء تعالى وتقدس، ولكنه حكيم رحيم، يضع الأمور في
في مواضعها اللائقة به، فيهدي من هو أهل الهداية ويذل من لا يستحقها، وإغلاله منع الهدى، يعني منع فضله، أنه لا يتفضل عليه، يكله إلى نفسه وإلى هواه وإلى نظره وعقله، لما نقل إلى نظره وعقله ضل ولا بد. وقوله اهدنا الصراط المستقبل، هداية كما سبق أنها تكون هداية خلق وتوفيق وتسديد ومحبة ورضا بالشيء المطلوب، وهداية دلالة وإرشاد وإيضاح وبيان. أما هذه فلا تنكر، أهل البدع الضالون أثبتوها لأنها أمرها واضح جدا، وأما الأولى فنفوها. وأقصد بذلك القدرية الذين يسمون أنفسهم أهل العدل، وهم المعتزلة، اعتزال وضلال، اعتزال للحق وضلال في الهدى. فقالوا الفرقة المجوسية منهم، لأنهم فرقتان، فرقة شابهت المجوس، إن المجوس عندهم أن المدبر الأمور والخالق لها اثنان، إله الخير وإله الظلمة والشر، وهم كذلك جعلوا الفاعلين كثيرين، الله فاعل والمخلوقين فاعلين، فعندهم أن العبد هو الذي يخلق فعله، وأن الله لا يمن عليه بهداية وتوفيق وخلق للهدى في قلبه. وكلامهم وعقائدهم مخالفة للحق الذي جاءت به الرسل ودلت عليه العقول السليمة، فهم يبنون ضلالا على ضلال، لأنهم جعلوا لهم دينا غير دين الدين الذي جاء به محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعلوا أصول الدين عندهم خمسة ليست هي أصول الدين عند المسلمين، بل هي مخالفة له. وبناء على ذلك ردوا، ولا داعي إلى التفصيل في هذا، ولكنهم يقولون إن الله لا منة له على أحد من عباده، بحيث إنه يهديه ويتفضل عليه بالهدى، وإنما الهداية هي البيان والإرشاد إلى طريق الهدى والخير، ثم الأمر موكول إلى العدل، لقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويتعلقون بألفاظ لا تدل على باطلهم، لأن القرآن حق، والحق لا يدل على الباطل بل يبطل. ثم هم صاروا في طرفي نفير، انقسمت منه فرقة أخرى وقالت: العبد لا اختيار له ولا قدرة له ولا تصرف له، إنما هو بمنزلة الآلة التي تدار. أما إذا قيل له مثلا إنه يصوم ويصلي ويأكل ويشرب، فهذا بمنزلة حبة الريح وأمطرت السماء وسقط الحائط ومات فلان، ففلان لا يموت بنفسه وإنما يمات. وكذلك وكلهم يأتون بشبه وبأمور لا تدل على باطله. ومن الدليل على بطلانهم، بطلان مذهبهم، أنهم ينقسمون أقساما متباينة متضادة، والحق لا يكون كذلك. إذن هؤلاء يدل على باطلهم قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وقوله اياك نعبد واياك نستعين، فالعبد يعبد ربه بفعله وبقوله وبالشيء الذي اقدره الله عليه. ويقال لهم في الجمله الستم تقرون بان الله هو الذي خلقكم؟ ولا يمكن ان ينكرون هذا لانه امر ظاهر، فلا بد ان يقولوا نعم الله خلقنا. فيقال لهم الخلق الذي خلق به الانسان هل هو لبدنه فقط من العظام واللحم والدم؟ هذا لا يمكن ان يكون، لان الانسان له صفات، له صفه القدره وصفه الاختيار وصفه العقل. فهل الانسان خلق عقله، خلق قدرته، خلق اختياره؟ الذي خلق الانسان هو الذي خلق له القدره والاختيار. والله امر العباد بمقدورهم وجعل الاختيار اليهم، بين لهم الحق بارسال الرسل وانزال الكتب، وقال ان اتبعتموهم فلكم الجزاء الاوفى، وان تركتم ذلك وجانبتموه فسوف تعذبون العذاب الاليم، لانهم لهم عقل وتفكر. ولا يمكن ان يكون الامر الذي يؤمر بشيء لا يستطيعه. يؤمر مثلا الكفيف ان يكتب المصحف، او يؤمر الانسان بان يخوض الماء ويقول لا تغسل ثيابك لا تغسل. فالله لا يامر الا بما يستطاع. هذا من حيث الجملة. ثم قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، الصراط جاء معرف تعريفين، الصراط بأن التي تدل على أنه معروف ومعلوم، فهو الصراط الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والتعريف الثاني ذو الإضافة، صراط الذين أنعمت، صراط الذين أنعمت عليه، الإضافة تعرف. إذا هو صراط معروف واضح بين، ولا بد أن يكون الصراط واسعا يسع السالك بسهولة. والصراط في لغة العرب السهل المستقيم. أما إذا كان الطريق وعرا وصعبا وملتوي فيه الانعاء فلا يسمى صراط. فمن صفاته أنه واسع، من صفاته أنه سهل السلوك، ومن صفاته أنه عدل، ومن صفاته أنه يوصل إلى المراء بكل اطمئنان وبكل سهولة. هذه صفات الصراط المستقيم، أخذت من هذا الوصف هذه الأوصاف. ثم الصراط في كتاب الله نوعان، صراط حسي يشاهد ويسلك بالأقدام، يوطى بالأقدام وبالأبدان، وهو الصراط الذي يكون فوق جهنم يعبر من فوقه إلى الجنة، وصراط معنوي الذي هو الدين الذي جاءت به الرسل، لأن الرسل دينهم واحد. ثم في هذا الصراط الذين أنعمت عليهم، لما كانت النفوس تألف الأنس اسم الانفراد هو غربة. وصف الرفيق في هذا الصراط هي صراط الذين أنعمت عليهم. فإذا كنت منفردا في جماعة لا يسلكون الصراط فلا تستوحش، فإن رفيقك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. وهذا المطلوب أن تكون مع هؤلاء، من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. هذا عام لأن هذا هو الصراط المطلوب، لهذا قال صراط الذين أنعمت عليهم. ثم بين أن هذا ليس لكل أحد، وإنما هو لمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي بذلك دينا وحكما وعلما واعتقادا، ولم يبتغي غيره بل رضي بهذا، فهو يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم قائدا ودليلا، ولا طريق إلى السعادة إلا هذا. فكل الطرق مسدودة، يعني مسدودة عن السعادة، وإلا فهي توصل إلى جهنم. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط خطوطا كثيرة عن يمينه وشماله، فقال هذا صراط الله يوصل إلى الجنة، وهذه الطرق متشعبة كثيرة كلها توصل إلى جهنم إلى النار. فلا طريق إلى السعادة في الدنيا والآخرة إلا بسلوك هذا الصراط الذي أمرنا بسؤال ربنا أن يهدينا إليه. وبهذا يتبين أن هذا أمر ضروري، وأن حاجتنا إليه أعظم من حاجتنا إلى النفس الذي إذا توقف مات في السهم، لأن الموت انتقال من حياة إلى أخرى. أما اجتناب هذا الصراط وسلوك الطرق الأخرى فإنها تؤدي إلى العذاب السرمدي الذي لا نهاية له. وقد ضل عنه كثير من الناس لهم عقول وأفكار وأسماء وأبصار، فكانوا بأسمائهم وأفكارهم معجبين، وهذا أمر ظهر الآن جليا وقد ظهر قبل الآن وسيظهر أكثر من ذلك. فهم يرون أن الأديان أنها كلها تؤدي إلى السعادة، لأنها كلها أصلها من السماء من الله جل وعلا، سواء كانت يهودية ولا نصرانية ولا غيره. فوجد من يدعو إلى الالتزام والاتفاق، ووجد من ينهى أن يسمى اليهود يهود والنصارى نصارى، كل ذلك لإسقاط تفرد المسلمين بالصراط المستقيم. لأن المسلم إذا ما كان معتزا بدينه متبعا لرسوله مفارقا للباطل ومبغضا له فليس على النهج السليم. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. ذكر أن الكافرين كذلك، الذين كفروا بعضهم أولياء بعض. طبعا وإلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوافون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم في الدنيا وفي الآخرة. والآيات في هذا كثيرة جدا. فالمقصود أن الصراط يجب أن يكون متبينا، ويجب أن يكون أيضا واضحا ومسلوكا ومجانبا صراط الشياطين من الجن والإنس، وكلهم يريدون يعني شياطين الجن والإنس أن يحرفوا الإنسان. ومن سنة الله جل وعلا في خلقه أنه جعل بين الحق والباطل منافرة ومعاداة. لما خلق آدم أسكنه الجنة خلقه بيديه جل وعلا، وأسكنه الجنة وعلمه أسماء كل شيء وأمر الملائكة أن تسجد له، حسده إبليس وباء بغضب الله من أجل ذلك، فأبى عن السجود وأقسم لربه أنه سوف يحتنك ذريته. ومعنى يحتنك يعني يجعلهم تحت حنكه يتصرف فيه. واستثنى لأنه يعلم أن لله عباد مخلصون، فاثنى عباد الله المخلصين انه لا ليس له عليهم سلطان. فاول ما بدا باخراج ابليس من الجنه وقد حذره الله جل وعلا منه وقال انه عدو لك فاياك ان يضلك، ومع ذلك وقع فيما وقع فيه حكمه من الله جل وعلا، لان الله خلق بني آدم ليكونوا في الأرض، منها خلقوا وعليها يعيشوا وعليها يموتوا ثم فيها يدفنوا ثم يبعثوا ثم يلقون جزاء. والمقصود أنه لا بد من المعاداة بين الحق والباطل، لا بد، وإلا لا يكون الإنسان على دين صحيح. إذا سعى إلى الموافقة وإلى المعايشة في هذه الدنيا بينه وبين أعداء الله فهو من أعداء الله، لأن الكفار أعداء الله وهم يريدون من المسلمين يكون عليه. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، ولن يرضوا بشيء دون هذا. إن كان عدوا لله ورسوله بين الله عدو للكافرين، فالكافرون أعداء لله جل وعلا، ولا يجوز لمسلم أن يكون مواليا لعدو الله جل وعلا. والمقصود أن قوله صراط الذين أنعمت عليهم أنهم طائفة معينة تفضل الله جل وعلا عليهم بالهداية والنعم التي أنعم بها عليهم، فسلكوا طريق الهدى وطريق السعادة الموصلة إلى جنات عدن. أما هذه الدنيا فهي قد يكون الكافر بالأمور الظاهرة أسعد فيها من الإنسان، والله من المؤمن. والله جل وعلا يقول في الكفار الذين قد مثلا بعض الناس يغتر بهم لا يورون تقلبهم في البلاد، تقلبهم في البلاد انهم قد يكون لهم مثل التصرف فيه متاع قليل ثم نورهم جهنم وبئس المهاد. يقول حسبهم جهنم، تقليدهم وهلاكهم. فالعيش في هذه الدنيا قليل وينتهي ويصبح لا كشف. ثبت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: قد يؤتى بأشد الناس بؤسا في هذه الدنيا من أهل الإيمان، فيغمس في الجنة غمسة ثم يقال له: يا ابن آدم، هل مر بك شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله، لا والله ما رأيت شدة قط. وبالعكس، يؤتى بأشد أهل الدنيا نعيما من أهل الكفر، فيغمس في النار غمسة ثم يقال له: يا ابن آدم، هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله، ما رأيت خير قط. هل يكذبون؟ ولكنها نسيت هذه الأمور كأنها لم تكن. هكذا يخبر الله جل وعلا عن الجميع أنهم يتساءلون كم لبثتم في الدنيا. بعضهم يقول يوم، بعضهم يقول نصف يوم، بعضهم يقول ساعة، كأنما لبثوا ساعة يتعارفون فيها. فهذه الدنيا ليست هي الجزاء، فالله لم يرضها لعذاب أعدائه، يعني أعداؤه لا يعذبون فيه. تجد مثلا الكافر الملحد يمرح ويسرح ويعيش مع الناس ويموت مع الناس، لا يتعرض لشيء. يعني انتهت القضية وراءه الأمر الشديد. هذا يقول جل وعلا: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه النقمة، خذوا الأخاديد الحفر وأبرموها نيرانا ووضعوا كراسي يجلسون عليه يتفرجون على حديث المؤمنين، ومع ذلك ماذا صار؟ نفصل. قتل أصحاب الأخدود، يعني لم تنزل عليهم نيران من السماء ولا صواعق ولا غيره، عاشوا مع الناس لأن الأمر أمامهم، لأن العذاب في هذه الدنيا إذا وقع جاء الموت فوقع فيه، فليس هذا محل العذاب. لهذا يقول الله جل وعلا: لم يرضى أن تكون الدنيا محلا لعذاب أعدائه، لأنها قصيرة لا تساوي شيء. فالمقصود أن الذين أنعم الله عليهم، الذين أمرنا ربنا جل وعلا أن نسأله أن يهدينا طريقهم وسلوك الصراط الذي ساروا عليه، هم النبيون وأتباعهم أنواع، منهم الصديقون وهم أعلاهم، ومنهم الشهداء يلون، ومنهم الصالحون. فالصالح هو الذي علم الحق واتبعه، يعني علم الأمر وقام بأمر الله واجتنب نهيه اقتصر على ذلك. ما الشهداء بذلوا أنفسهم حتى قتلوا في سبيل الله فهم أعلى منه، وأما الصديقون فهم فوق هؤلاء، والأنبياء فوقهم. وقوله صراط الذين أنعمت عليهم، علوم أن هذا الصراط هو الصراط المعنوي، أما الصراط الحسي فهو من الجزاء، من جزاء السلوك. هذا من استقام على الصراط المعنوي استقام على ذلك، وإلا تعثر وسقط في النار. هذا إذا قدر أنه يمر عليه. وقوله غير المغضوب، غير هنا كما ذكر المفسر رحمه الله أن هذا فيه تقدير، يعني غير صراط المغضوب عليه، غير المغضوب عليه، فهم مسألة صراط، ولكن صراط الغضب. وهذا أيضا يدلنا على أن الغضب، غضب الله، أنه شديد، وأن الله يوصف بالغضب جل وعلا، أنه يغضب. ولكن هذا يكون معصية عن على علم. هذا وصف اليهود بأنهم هم أهل الغضب لأنهم أهل علم، ولكنهم أهل عناد وتكبر ونعصي. تكبروا على رسلهم وعلى الله جل وعلا، حتى قالوا لأول رسول أرسل إليهم هو موسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. كيف يعني؟ وأما الضال فهو الذي لم يعرف الهدى، لم يعرف العلم، ظن. فالضال الضايع الذي يضيع بغير سلوك طريق ينجي، وإن كان عنده عبادة، فقد يكون عابدا ومتعبا في العبادة ولكنه في النار، لأنه ذلك غير الصراط الذي جاء به الرسول. يقول الله جل وعلا: هل أتاك حديث غاشية؟ الغاشية هي النفخ الصور. هل أتاك حديث غاشية؟ يعني أنه حديث عظيم يجب أن تتنبع له. وجاع يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تأمل وتنصب وتخشع، والنتيجة أنها تصلى النار الحامية. لماذا؟ لأنها ضالة في ضلال. هؤلاء هم الضالون، وأولئك أعظم منهم أهل الغضب. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ولهذا لو طلعت تفاسير السلف تجدهم يجمعون على أن صراط المغضوب عليهم أنهم اليهود، والضالين أنهم النصارى، وهذا تمثيل فقط. وإلا هذه الأمة أيضا هي المقصودة، لأن اليهود لا ينتفعون من خطاب الله جل وعلا، كفر ردوه. وإنما الخطاب لمن يسمع ومن يمتثل. فهو يقول لأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم إذا تركتم العلم الذي جاءكم به والعمل به فأنتم مغضوب عليكم مثل اليوم، وإذا لم تعملوا بما جاء به الرسول وتتبعوه فأنتم ضالون من النصارى، سبيلكم سبيل. ثم ذكر أن هذه السورة أنها اشتملت على أقسام التوحيد، وقد سبق التنبيه لهذا، وأقسام التوحيد متلازمة، لا يمكن أن يكون الإنسان يأتي بواحد ولا يأتي بقسمين، لا بد من الاتيان بها. ولكن توحيد الربوبية الذي هو توحيده بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، يعني بكونه هو الخالق وحده، هو المحيي وحده، هو المالك وحده، هو المتفضل في الكون وحده، لا يشاركه فيه أحد، هذا توحيد يجب أن يعتقد ويؤمن به ويتبع، ولكنه لا يكفي، لا يكفي وحده، لا بد أن يأتي مع ذلك بأن يعبده وحده ولا يعبد معه غيره. وإلا هذا لم ينكره أحد من المشركين، كل المشركون يعرفون أن الله هو خالقه، وهو الذي يرزقه، وهو الذي يحييهم ويميتهم، وهو الذي خلق السماء وجعل الأرض على هذا الوضع، وهو الذي يهب النعم، وهو الذي جل وعلا يضر وينفع. يعلمون هذا تماما. ولهذا يقولون لرسلهم: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ هذه العلة. ما نعبد الله وحده، بل نعبده ونعبد معه غيره، لأن آباءنا هكذا. فهذا التوحيد الذي هو توحيد العبادة، الذي عبادة الله وحده، فهو الذي افترق الناس فيه. فمنهم من يعبد كواكب مع الله، ومنهم من يعبد أشخاص مثلهم، ومنهم من يعبد شجر وبقر وحجر وغيرها من المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر، وكلهم يزعم أنها تشفع له فقط، وإلا ليست شريكة لله جل وعلا. ولهذا يذكر الله كثيرا في القرآن في خطاب هؤلاء، يقول: هل رأيتم لشركائكم خلق؟ هل خلقوا مع الله شيء؟ هل لهم جزء من المخلوقات خلقوها؟ هاتوا برهانكم، هاتوا أثارة من علم. ما يوجد هذا أبدا. أما القسم الثالث الذي هو توحيده جل وعلا في أسمائه وأوصافه، فهي التي تعرف بها إلى عباده جل وعلا. فهو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وهو الخالق البارئ المصور تعالى وتقدس، وهو الحي القيوم. يجب أن نعلم هذا ونفهم ونفقه، ثم نعبد الله به بأن نجعله لله وحده لا شريك له في هذا من الخلق، يشاركه أحد في أسمائه وأوصافه تعالى وتقدس. ثم كذلك كونها أثبتت الإيمان بالقدر، هذا يحتاج إلى تفهم. الإيمان بالقدر، وكذلك أثبتت النبوة، النبوات، فهذا أظهر. الإيمان بالقدر أن الله عليم بكل شيء، لأن الإيمان بالقدر من صفات الله، فهو يتوقف على كون الله جل وعلا هو الخالق، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون، وأنه جل وعلا كتب الأشياء قبل وجودها، ويجب أن يكون علمها أيضا، وأنها تقع على وفق مشيئته وإرادته بلا زيادة ولا نقصان حسب علمه تعالى وتقدم. السورة كله تدل على هذا، إن أسماء الله تدل على هذا. وأما النبوة فقد سبق يعني إثبات النبوة تنبيه على بعض ذلك، لأن قوله الحمد لله، إثبات الحمد، إثبات الحمد يدل على إثبات الكمال لله جل وعلا، وإثبات النعم لله جل وعلا. ومن أعظم النعم وأكبرها إرسال الرسل، وكذلك كونه هو الرب، لا بد فيه من إرسال الرسل، لأن أعظم ما يرب عباده به ويمن عليهم وينعم عليهم إرسال الرسل، وإلى آخر السورة كلها تدل على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يفهمنا كتابه ويرزقنا العمل به. الله أعلم.